قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس 26 ذكر قول مسلم رحمه الله: إن الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل. أنت تريد أن تروي حديثا، وهذا الحديث تبلغ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل إذا كنت حافظا لحديث صحيح، حافظ عن الذين لهم رتبة عالية في نقل الحديث فانقل، وإلا الضعيف غالبا مخالف لغيره، ولذلك يكون الناقل آثم من حيث النقل، طبعا من النقل العلمي الآن بالنسبة للتحديث وبالنسبة للرواية وبالنسبة للنشر، نعم، وجاهل أيضا لأنه إنما أخذ الضعيف وترك الصحيح. قال الإمام النووي: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق. يعني عندما نقول فلان من الناس كذاب وضاع خرف في آخر حياته خلط عليه إلى غير ذلك قليل الحفظ، كل هذه استغابات، فهذه الاستغابة الآن هذه الاستغابة ليست بيني وبينه، وإنما كانت من أجل الدين بشكل كامل. قال الإمام النووي: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، انتهى. وقد تكلم الإمام مسلم عن جماعة منهم في مقدمة صحيحة ثم قال: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق لا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم، انتهى كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه ولقد شفى وكفى. فنجد أن الناس الذين يحبون أن يلتقطوا من الأحاديث الضعيفة من أجل أن يظهروا أنفسهم أحيانا في بعض الرواية، من أجل أن يبينوا للناس كثرة علمهم وكثرة محفوظاتهم وتسهيلهم على الناس، وأيضا على العمل القليل يكون الثواب العظيم، وعن الفعل البسيط يكون العذاب الأليم، إلى غير ذلك مما تمتلئ به هذه الأنواع من هذه الأحاديث التي بعضها مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيه زيادة يعني لا نعلمها. ولذلك إنك عندما تكون ما بين العوام فعليك دائما أن تذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا من أجل أن تظهر نفسك، بل من أجل أن تنقل دين نبيك وربك تبارك وتعالى دين الإسلام، من أجل أن تبين للناس هذا الصحيح، لا أن تبين لهم أمرا ربما يغتر الناس بك فيرفعونك إلى مصاف الأمور. انظر إلى إنسان مثلا، أنا أعطيك مثال، هذا المثال قد يتفق أئمة البلد على يمين بالطلاق أنه وقع، ثم يأتي بعض الناس ليقلد قولا متروكا فيحسب الجاهل أن فلان كما نسمع الآن، والله 100 عالم عرضت عليهم هذه الفتوى ولم يستطيعوا أن يردوا هذه المرأة، وردها فلان، لا ردها فلان بطريق صحيح أم ردها بطريق ملتوين. نعم، ولذلك نجد بعض الناس اليوم يعني ربما يفعل شيئا غريبا، هذا الشيء الغريب الذي يفعله إنه يريد أن يجنن الإنسان بعد أن كان عاقلا، ولذلك ويحمله من القول ما لم يستطع أن يتحمله. ولذلك وجدنا بعض الناس مثلا في أيامنا هذه يقول لشخص من الأشخاص، أنا على سبيل المثال أقول هذا يعني في الفتوى للقياس، يعني قف أمام هذه السارية ثم يطلب منه أن يصوت صوت كلب أو حمار ثم يشهد عليه الناس، انظروا هل هذا عاقل؟ فيقولون مجنون، فيقول المجنون لا يقع طلاقه. انظر إلى هذا الأمر كيف ركبه تركيبا، وكيف جعل من العاقل مجنونا، وكيف جعل الجنون مزعوما، ثم جعل بعد ذلك الجنون سابقا، ثم أخرج كلامه من حيز العقل إلى حيز الجنون من أجل أن يخرجه من حيز وقوع الطلاق إلى عدم وقوع الطلاق. ما رأيكم في ذلك؟ لقد وصل إلى درجة يعني عالية من البعد عن دين الله تبارك وتعالى. وهكذا تجد الناس الذين يحبون أن يشهروا وأن يعني يجتمعوا فيقولون ويأخذون من الأحاديث الضعيفة وينشرونها بين الناس، هذا إذا كان عنده دراية في علم الحديث. أما إذا مر عليه حديث في كتاب ولم تكن له دراية وبعد ذلك ذكر الحديث ولم يبينه في جملة أو معرض حديثه فليس هذا الذي نريده، إنما نريد من يتعمد هذا العلم ومن يتعمد هذه الطريقة. يعني هو أقدم عن الرواية عنه، شلون؟ انظر إلى العبارة قبلها، فإذا كان الراوي نعم لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، قال ثم أقدم على الرواية عن من؟ عن هذا الذي ليس بمعدن. والله عنه أحسن. يعني روى أقدم على الرواية عنه عن مين؟ عن الراوي الذي ليس بمعدن للصدق والأمانة. نعم. طيب. ثم قال تشنيع الإمام مسلم على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة وقذفهم بها إلى العوام وإيجابه رواية ما عرفت صحة مخارجه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في خطبة صحيحه، يعني في مقدمة الصحيح: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار عن الأخبار الصحيحة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. ثم قال: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيها، إذ خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم ساق مسلم رحمه الله ما ورد في وعيد الكذب عليه مما هو متواتر، ثم أسند عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أيضا في هذا التشنيع الذي رواه الإمام مسلم على هؤلاء الذين يعمدون إلى الأحاديث الضعيفة وإلى الروايات المنكرة، نعم، وبعد ذلك يتركون كل صحيح وكل ما وصف بالصدق والأمانة، ثم يقذفون من هذه الأشياء التي حفظوها إلى الأغبياء من الناس. نعم، أنت دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. ولذلك ينبغي أن تأخذ هذا الدين عن الناس المرضيين، عن الناس الذين يمحصون ويعرفون ويميزون وبعد ذلك يفرقون ما بين شيء وآخر. لذلك عليك هنا أن تبتعد وأن تميز، عند ذلك تفرق ما بين الروايات وسقيمها، وبعد ذلك وما بين أصحاب بين المتهمين وما بين غيرهم، عند ذلك فعليك أن تأخذ بمنهج الله تبارك وتعالى الذي بينه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى ذلك هذا الفاسق الذي لا يميز ما بين المتهم وما بين غيره. ولذلك الفاسق هذا الذي لم يرتضي لدين الله تبارك وتعالى أعلى درجة، بل رضي أدنى الدرجات في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى لم يرتضي شهادة الناس الذين يذهبون إلى أدنى الأمور بل يريدوا أعلاها. قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. لقد تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى طلب إشهاد ذوي العدل. وهذا الأمر لأن الفاسق مردود الرواية ولا تقبل روايته أبدا. ولذلك إن الذي ينقل الكذب هو أحد الكذابين، وهو الذي ينشر الكذب ما بين الناس. صحيح ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أنه قال أنا سمعت فلانا يقول فما رأيكم بهذا القول مثلا، أما أن يقول قال رسول الله ثم بعد ذلك يروي حديثا موضوعا أو حديثا مثلا ضعيفا في ذلك دون أن يتحقق من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضلونا وألا يفتنوننا في ديننا. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. كذلك قال تحذير الإمام مسلم من روايات الخصاص والصالحين. روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عاصم قال لا تجالس القصاص، يعني بعض القصاص هذه جاءت مرتبة وفترة من الناس صار بعض القصاصين يدخلون إلى المساجد ويتكلمون وبعد ذلك لا يبالون بأي شيء يأخذون، المهم أن يأتوا بأشياء توافق قصتهم وتوافق ما يأتون إليه من الكلام. قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وفي رواية لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يعني أنه يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال النووي لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأ في رواياتهم ولا يعرفونه ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب. بعض الناس في الأمس اجتمعت به له هيئة أهل العلم، أول ما تراه يعني تغش به مباشرة، فمن كلمتين عرفت أنه ليس بطالب علم، وعرفت أنه في رأسه بعض الأفكار، يعني هو يغار على دين الله عز وجل فيحمل الناس عند ذلك ما لا يحملون من الشريعة، ويفهم من القرآن ما ليس صحيحا ويفهم من السنة ما ليس صحيحا، ثم يأتي بالأحاديث الضعاف التي سمعها أو الموضوع من هنا ومن هنا فيفسر دين الله تبارك وفق ما نسمع الآن من هذا الأمر. جلست معه قرابة ساعة وأنا أقنعه، وإذ بي ينتقل بي من مسألة إلى مسألة ومن واد إلى وادي، وعرفت في النتيجة أنه لن يستفيد شيئا، يريد أن يقرر ما عنده ولا يريد أن يستمع إلى شيء من العلم. ولو أراد أن يستمع إلى شيء من العلم لا ركز على مسألة من المسائل وانضبط في هذه المسألة، وبعد ذلك بعد هذا الانضباط كانت النتيجة أنه يخرج من الجلسة أنه حافظ لمسألة لحكم فقهي لحديث من الأحاديث، بل كان يتنقل هكذا ويتشعب لأن طريقه في الحديث لا يستطيع أن يلم موضوعا معينا بل سيتكلم بشكل عام. سبحان الله يغش الإنسان فيه. حتى قال له بعضهم أنت تغش الناس في شكلك وفي زيك، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أو أن تسكت. أعجبني بالمقابل بعض الناس قال إنما أفعل هذا اللباس وهذا الشكل تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني لست بعالم وأنا أضعفكم علما، فمن كان منكم طالب علم عند ذلك فليتكلم وليتحفنا، وأنا أحد المستمعين وأحد المريدين له، ولا تغتروا لا بطول لحيتي ولا بثوبي، فأنا أردت من ذلك اتباع السنة. هكذا يبين للناس. وهذا الجواب الجميل الذي سمعناه من هؤلاء الناس. قال الشيخ ذكر المذاهب في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل، يعني هل عندنا ننتبه هنالك فرق ما بين الحديث الضعيف وما بين الحديث الموضوع؟ الموضوع لا يجوز حتى أن تقول قال رسول الله، لأنك تكذب في ذلك، إذا قلت ذلك فإنك تكذب. أما في الضعيف فقد يكون الضعيف بسبب أحد الرواة الذي نقل إلينا. متى نذكر هذا الضعيف؟ يعني يا ترى لو لم يكن عندنا في الباب الذي نريد أن نستدل به أي حديث إلا بعض الأحاديث الضعيفة نأتي بها؟ نعم، لأننا إذا أتينا بحديث ضعيف خير من أن نأتي بأقوالنا، هذا واحد. المسألة الثانية، العمل في الأحاديث الضعيفة لا يعمل فيه في العقائد ولا في الأحكام، وإنما يعمل به في فضائل الأعمال. فإن كان يأمرنا بصلاة أو بزكاة أو بصدقة أو بأمر أو بدعاء أو كذا وموافق للشريعة، فهذا يدل على يعني نوعا ما أن هذا الحديث ليس مكذوبا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليعلم أن المذاهب في الضعيفة ثلاثة. الأول، لا يعمل به مطلقا، هذا أول رأي، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا. يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئا منه، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا، حيث قال في الملل والنحل ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه. إذن الرأي الأول ما هو؟ لا يعمل به مطلقا. عكسه تماما الرأي الثاني، أنه يعمل به مطلقا. قال السيوطي وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال كما أسلفنا. يعني هل يقول أحدنا قول أم هنالك قول؟ يعني إما أن يكون قول الرجال وإما أن يكون قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث تفصيل، يعمل به في الفضائل بشروطه الآتية، وهذا هو المعتمد عند الأئمة. قال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به. وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوهل في رواته. ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأحاديث وتسامحنا في الرجال. ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. وقال في رواية عباس الدوري عنه ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يده الأربعين أمسكنا، يعني كل ما جاء في الأحاديث الضعيفة عند ذلك لا نتكلم فيها لا في عقيدة ولا في أمر ولا في نهي ولا في حلال وحرام وإنما توقفنا. أما إذا كان في الترغيب والترهيب مثلا لو جاء بقراءة سورة، أصل قراءة القرآن مشروعة، لو جاء في زيادة الصلاة على رسول الله أصل الصيادة في زيادة الاستغفار، يوجد آيات وحجج، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، توزيع مثلا نظام في قيام الليل في كذا، هذا لا يعارض الشريعة الإسلامية، عند ذلك نأخذ به. إذن مذاهب الأخذ في مذاهب في الأخذ بالضعيف على ثلاثة: عدم الأخذ مطلقا، الأخذ به مطلقا لأنه أقوى من رأي الرجال، التفصيل إن جاء في الحلال والحرام ماذا فعلنا تركنا، وإن جاء في فضائل الأعمال تساهلنا وأخذنا، والحمد لله رب العالمين.